زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا أيها الإخوة والأخوات عن سنة التغيير، وقد ذكرها الله تعالى بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه السنة هي قانون ثابت مفاده أن الله لن يغير حال قوم من وضع إلى آخر إلا إذا غيروا ما في نفوسهم. فحدوث التغيير من الله مبني على حدوث التغيير من البشر، إن حسناً فحسن وإن سيئاً فسيء. هذه السنة العامة في البشر وليست خاصة بأمة معينة، تنطبق على المجتمعات وتنطبق على الأفراد. وقد تحدثنا عن القسم الأول، وهو التغيير من الحسن إلى السيء أو من السيء إلى الأسوأ، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فتغيير النعمة يعني سلب. وحكم الله عادل، لا يسلبهم النعمة إلا بعد كفرانها. وقد يكون سبب التغيير إلى الأسوأ كما قلنا الكفر بالنعمة، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قد يكون الظلم والبغي هو السبب، كما قال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. قد يكون التمرد على أوامر الوحي هو السبب، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرة. قد يكون السبب مقتراف الذنوب والمعاصي، كما قال سبحانه: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قد يكون السبب ترك شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحديدا، كما قال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا، رواه أبو داود وهو حديث حسن. ويدل على ذلك أيضا حديث السفينة، فإن هؤلاء خرقوا، زعموا الخرق في نصيبهم وقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. هذا موضع الشاهد. قد يكون السبب في التغيير الرضا بالدنيا والتنافس عليها، كما دل عليه حديث: إذا تبايعتم بالعينة. وهذا البيع المذموم والحيلة الخبيثة: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. وقلنا: ليس العيب في الأخذ بأذناب البقر والزرع، ولكن الرضا بذلك والانهماك التام به والانشغال بهذا عن طاعة الله. قال: وتركتم الجهاد. فهي في عملية مركبة من عدة أمور: تبعتم بالعينة يعني فشت فيكم البيوع المحرمة، ورضيتم وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع، انهماك بالدنيا، تركتم الجهاد. هذه المركبات قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. حفل القرآن الكريم بعدة صور للتغيير، ناس كانوا في خير غير الله عليهم صاروا في شر، كانوا في نعمة صاروا في نقمة، كانوا في سعادة صاروا في شقاء. قاعدة التغيير الإلهي بضرب الأمثال الحية الواقعية في القرآن لنا لنتعب ونأخذ العبرة من هؤلاء الذين غير الله عليهم لأنهم غيروا. قلنا إن قوم فرعون كانوا في خير عظيم، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، كما قال النبي لقومه إني أراكم بخير. قال الله عن قوم فرعون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. إذن هذه كانت حقيقة واقعة، هذا كان حالهم فعلا، جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة وكانوا فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. وقال ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، فجاءهم التدمير وسلب النعمة. من الأمثلة القرآنية مملكة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، عن يمين الوادي وشماله، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ بلدة طيبة في جوها وهوائها وزرعها، بلدة طيبة في بيئتها وأهلها، بلدة طيبة فيها خيرات، بلدة طيبة واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ فأعرضوا. كلمة واحدة تبين كيف حصل التغيير منهم، فأعرضوا. أعرضوا يعني تركوا هدى الله وآياته وما أرسل به رسله ومنهجه وشرعه، أعرضوا. ولوا هذا كله أدبارهم، أهملوه تركوه صدوا عنه أعرضوا نبذوه، فأعرضوا. حصل منهم التغيير، كانوا في خير ونعمة، حصل منهم التغيير فأعرضوا، فغير الله عليهم حسب القانون. الله لا يحاب أحدا من خلقه، لا يمن ولا شام ولا مصر ولا غرب ولا شرق. فأرسلنا عليهم سيل العرم، سبحان الله، فأرسلنا عليهم سيل العرم، كان الماء سبب الخير عندهم فصار الماء سبب دمارهم. فأرسلنا عليهم سيل العرم، هذه المادة نفسها التي كانت سبب الخيرات صارت هي سبب المحق والدمار. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. تغيرت الأمور تماما، تغيرت الأمور. لو رأيتها هذه قبل وبعد كما يصورونها اليوم في جوجل إيرث، كما يصورونها اليوم قبل وبعد، قبل التسونامي وبعد التسونامي، لرأيت عجبا، كانت خضراء فصارت قاحلة، كانت يانعة صارت خرابا يبابا، صارت أوحال طين وحل طين، ذهبت الزروع والثمار. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ليه؟ ذلك جزيناهم بما كفروا. لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك جزيناهم بما كفروا بالسبب هذا. وهل نجازي إلا الكفور؟ الله لا يظلم. وهل نجازي إلا الكفور؟ فقوم حكى الله عنهم أنهم كانوا أولو قوة وأولو بأس شديد، فصار أمرهم إلى ما ذكر الله، كانوا في نعمة وغبطة، كانوا في اتساع في الأرزاق والزروع، كانت المرأة تدخل وعلى رأسها المكتل، تدخل بين الشجر فلا تخرج إلا وقد امتلأ دون عناء منها، بس مجرد تدخل بين الشجر وتخرج والثمر ينزل عليه، تخرج ممتلئا، كان في خير لكن ما رعوها حق رعايتها، كفروا بأنعم الله فأذاقهم الله لباس الجوع. كانت من أخصب أرض باليمن وأثراها وأعذبها وأكثرها جنانا، كان أهلها في أطيب عيش وأهنئه وأرفعه وأرغده، في غاية الخصب وطيب الهواء وصفاء الفضاء وتدفق الماء وقوة الشوكة واجتماع الكلمة، فبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروا له، فأعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال السيل عليهم فدمر نعمتهم وفرق كلمتهم، لا شوكة ولا منعة، لا قوة ولا اجتماع كلمة، خرب الله السد وانهال عليهم تيار الماء واجتاح أراضيهم فأتلف الجنات والبساتين وأفسد المزارع ودمر المنازل وأغرق البلاد وأفسد العمران، واضطر من نجا منهم للنزوح عنها فجلاهم عن الديار ومزقهم كل ممزق. مثال آخر أصغر في الباب نفسه، لأننا قلنا إن سنة الله بالتغيير تشمل الأفراد والجماعات، البلدان والأمم. أصحاب البستان لما بخلوا بحق الله أحرق بستانهم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، إلى أن قال الله كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر. قيل إن صاحب البستان أصلا كان رجلا صالحا أعطاه الله مالا وفيرا، وكان يعطي هكذا وهكذا في سبيل الله، فكان أولاده ينظرون إلى فعل أبيهم على أنه إسراف وأنهم أولى بهذا، فلما مات الوالد وورث الأولاد أجمعوا فيما بينهم وحلفوا بالله أن المال الذي ورثوه لهم وحدهم، وأنهم لن يعينوا أرملة ولا مسكينا ولا يعطوا أحدا منه شيئا، فلما استوى الزرع وآت الشجر أكله أقسموا في تلك الليلة أنهم سيذهبون في الصباح الباكر لجنيها ليقطفوا ثمارها في الليل، أقسموا أنهم سيقطفون ثمارها وحدهم ولا يأتي الصبح حتى يكون المحصول قد جمع وأخذ إلى مكان بعيد فلا يراه محتاج، فانطلقوا في الليل وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، بصوت خفي هكذا يتهامسون ليلا وهم خارجون وعلى حرمان المساكين مجتمعون، فجازاهم الله على سوء نيتهم بأن أرسل على مزرعتهم ريحا أصبحت كالصريم هشيما تذروها الرياح، قص الله علينا على لسان نبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الأفراد أيضا قصة الأبرص والأقرع والأعمى، وكيف أن الله غير على الأبرص لما منع حق الله مع أنه قد عافاه من تلك العلة، وغير على الأقرع لما منع حق الله وكان قد عافاه من تلك العلة، وثبت النعمة على الأعمى بعد أن عافاه لأنه ما غير بل آتى حق الله. أمسك عمالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك، رواه البخاري ومسلم. بنو إسرائيل لما أفسدوا في الأرض مرتين وعلوا علوا كبيرا سلط الله عليهم في كل مرة من يسومهم سوء العذاب، فدمرت معابدهم وأحرقت بيوتهم وسيموا سوء العذاب، وتسلط بغت نصر عليهم وجنده فأحرقوا مملكة بني إسرائيل وشردهم الله، وسلط الله على اليهود أيضا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وراء نبيه، فأجلي اليهود وقتل منهم من قتل وتشتتوا وشردوا تشريدا، وقال الله لهم وإن عدتم عدنا، وهذه سنة إلهية ووعد الله لا يتخلف، ووعيده في هؤلاء وإن عدتم عدنا نافذ. ولما عادوا في هذه السنين المتأخرة إلى الإفساد يقينا، لأن حجم إفساد اليهود في الأرض لا يعادله حجم إفساد آخر، فلا شك أن اليهود أكبر المفسدين في العالم، أكبر المفسدين لاقتصاد العالم هم، أكبر المفسدين لأخلاق العالم هم، أكبر المفسدين لسياسات العالم هم، أكبر المفسدين حتى لأذواق العالم وموضات الناس هم، أكبر المفسدين حتى في عالم الألبسة والأزياء وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي على شتى الصعد حتى عالم الترفيه والألعاب، أكبر المفسدين في الأرض. ولا بد أن يأخذهم الله حسب السنة الإلهية، لا بد أن ينتقم الله منهم، فلعله يجمعهم في هذا المكان ليسلط عليهم من عباده من يسومهم سوء العذاب، ويكون في ذلك من الإفناء والقتل والدمار والتشريد، ويكون عليهم من أنواع الذل والهوان ما لا يعلمه إلا هو سبحانه. وهذه حقيقة، ولعل التغيرات الأخيرة فيها تقريب لهذا الوعيد الذي يمكن أن ينزل بهم، وأن تباشيره وبوادره قد بدأت، فلا شك أنهم يعيشون الآن في قلق، ولا شك أن الحمايات التي حولهم تنهار، ولا شك أن وضعهم صار أخطر من قبل، وهم يرون أن كل محاولات الإفساد والتطبيع ما أفادت، وأن بقاء الانتقام منهم في صدور أهل الإسلام واضح جدا، وإن مات أجداد فقد ظهر في الأحفاد من عنده هذه الرغبة. هذا شيء يخلفه الله في النفوس، هذا شيء يقيض الله له أسبابه، هذا شيء يهيئه الله، تدبير رب العالمين مستمر ووعيده قادم، ما يمكن أن يرد ذلك أحد. وربما يعي الناس أن التغيير الذي يحدثه الله لا يد لأحد في دفعه، حتى وإن كان بطريق البشر لكنه كالزلزال والبركان لا يملك أحد إيقافه، لأنه قدر. وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلى الطغيان والإفساد عدنا إلى الانتقام منكم وتسليط الأعداء عليكم. وسيكون الانتقام النهائي من اليهود على الأرض عندما يقتل عيسى ومن معه الدجال ومن معه، فلا يبقى في الأرض يهودي واحد ولا يهودي. سيكون ذلك الانتقام النهائي الإلهي من اليهود في الدنيا، بحيث لا يبقى في الأرض يهودي، إما أن يسلم وإما أن يقتل. بعد أن قتل سيدهم وكبيرهم وملكهم وقائدهم الدجال. نحن تكلمنا في سنة التغيير على التغيير من الحسن إلى السيء أو من السيء إلى الأسوأ، لكن ألا يوجد تغيير من سيء إلى حسن؟ ما في ناس كانوا في شر، كانوا في شرك كفر، لما آمنوا الله عز وجل غير عليهم أو غير لهم إلى الأحسن. قوم يونس لما آمنوا ما كشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعهم إلى حين؟ متعهم لما آمنوا، قوم يونس لما آمنوا الله متعهم، كان سينزل فيهم عذاب محقق، لكن لما آمنوا كشف الله عنهم العذاب ومتعهم، متعهم. الله عز وجل ذكر هذا التغير إلى الأحسن في قوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني لو غيروا إلى الإيمان والتقوى سنغير إلى عالم البركات نفتحها عليهم من السماء ومن الأرض، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أهل القرى والمدن والبلدان المختلفة لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا وعملوا صالحا واتقوا الله لجاءهم الخير العميم، وأرسل الله السماء عليهم مدرارا وأنبت لهم من الأرض ما يعيشون به، وكذلك تعيش به بهائمهم في أخصب عيش وأغزى الرزق من غير عناء ولا تعب. قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، لو أن بني إسرائيل حقيقة أقاموا التوراة الحقيقية غير المحرفة والإنجيل الذي أنزل الله على عيسى الأصلي، لو أقاموا التوراة الأصلية في زمانها والإنجيل الأصلي في زمانه، لو أقاموهما لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فإذا كان سينزل عليهم رزق عظيم من السماء وينبت لهم من الأرض. وقال سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا كثيرة سعة رزق. والصحابة رضوان الله عليهم لما غيروا من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإسلام ومن المعصية إلى الطاعة ومن الرذائل إلى البر والحسنات، الله سبحانه وتعالى غير من أجلهم، وقال الله لهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. قال قتادة رحمه الله: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبينه ضلالا مكعومين على رأس حجر بين الأسدين فارس والروم، ولا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه. من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردي في النار، لا دين ولا دنيا. يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس. وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فاشكروا لله نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله تعالى. تفسير ابن كثير. قال عمر الخطاب رضي الله عنه: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. إذا أردنا العزة بفارس والروم سيذلنا الله، إذا أردنا العزة بالكفر سيذلنا الله، إذا أردنا العزة بالدنيا سيذلنا الله. ما عندنا حل ولا خيار ولا طريق ولا سبيل إلا واحد، أن نكون أعزاء بالدين فيعزنا سبحانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا الدين في حركة تغييرية شاملة انطلقت من مكة فشملت أرض العرب، ثم خرجت من جزيرتهم إلى بلاد العالم. وهكذا أحدث الإسلام في نفوس البشر هداية واستقامة، وجاءت الخيرات، وكانت فارس تحت حكم المسلمين أحسن من فارس كسرى، وكانت الشام تحت حكم المسلمين أحسن من شام الروم. لو قارنت حال الفرس في حكم الإسلام أحسن من حالهم في عهد كسرى، لأن الملوك كانوا فارس وهرقل، كان كسرى وقيصر وغيرهم عندهم إذلال، ويسخرون الناس لخزائنهم. ولذلك خزائن كسرى لما فتحت وجد فيها من كد الفرس وعرقهم، وخزائن هرقل لما فتحت وجد فيها من كد الروم وعرقهم ما لا يعلم به إلا الله، كله أخذ فوزع. ولم يكن المسلمون في بلاد فارس والروم يعملون في الرعية مثل ما كان يعمل كسرى في من تحت يده، ولا كانوا مثل ما كان يعمل هرقل في من تحت يده. ثم هذه شعوب أسلمت ولم يبق منها إلا القليل من أهل ذمة ضربت عليهم الجزية، وأهل خراج يعملون ويؤخذ منهم الخراج، أما الباقي أسلموا وعاشوا مثل غيرهم من مسلمين العرب، يأخذون كما يأخذون، يجاهدون كما يجاهدون، يغنمون كما يغنمون. وذلك جيوش الفتوحات إلى أمصار أخرى كان فيها من روم أسلموا أو فرس أسلموا، أخذوا كما أخذ المسلمون العرب، ما كان في فرق تفريق. ولذلك كان الدين خيرا على أهل البلاد المفتوحة من دينهم الأول، وسلطان المسلمين عليهم كان خيرا من سلاطينهم الأول. ولذلك ربع بن عامر قال لرستم: ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله. يعني نحن لم نأتي لمصلحتنا، جئنا لمصلحة شعوبكم أنتم. أيضا، ما خرجنا فقط لنستولي وناخذ غنائم، لنخرج شعوبكم من تحت عبادتكم، من عبادتكم إلى عبادة الله، فنكون خيرا على شعوبكم وخيرا على بلادكم، وبركة الإسلام على بلادكم سيكون فيها من الخصب والخير أكثر مما كان في عهدكم. وهكذا حصل، أصلا أنشئت أمصار ومدن عامرة مزدهرة ما كانت أيام كسرى أصلا، ولا مثل البصرة والكوفة وغيرها، وخطة بغداد إيش ما هذه، ترى مدن إسلامية جديدة يعني، واضح فيها العمران والازدهار، ما كانت أيام كسرى. وحصل مثل ذلك في الشام، مصر المسلمون أمصارا وبنوا، خططوا مدنا وقامت بلدات نشأت بفتح المسلمين لتلك الأقاليم. فنعم الله على الأقوام والأمم منوطة ابتداء ودواما بصفات وعقائد وعوائد وأعمال تقتضيها، إذا غيروا ما بأنفسهم من العقائد والأخلاق سيأتي التغيير تبعا لذلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإن منعوها، إذا منعوها نزع الله منهم فحولها إلى غيرهم. حتى على مستوى منصب وثروة تذهب من هذا إذا ما قام بحق الله فيها. طيب، هذه سنة التغيير، ما هو الواجب فعله طبقا لها؟ ماذا يجب أن نفعل اليوم؟ نحن نعرف أن هنالك إفسادا يقوم به أعداء الله، من اليهود، من المنافقين، أعداء الله يقوم بعمليات إفساد كبيرة في الأرض، في بلاد المسلمين، في غير بلاد المسلمين، سواء في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين. إفساد كما عرفنا، إفساد في الاقتصاد، إفساد في الإعلام، إفساد في الاجتماع، إفساد في عالم المرأة، إفساد في العلاقات، إفسادات كثيرة تحدث اليوم. إذا قلنا إن هذه الإفسادات هي من التغيير السيء، معنى ذلك أنه سيأتي أسوأ، سيأتي من الله مقابل هذا سلب نعم، حلول نقم، بلايا، رزايا، عقوبات من أنواع شتى، في المال، في الصحة، في العلاقات، في النفوس، عقوبات شتى. تداركا للأمر وتفاعلا مع السنة الإلهية، هذه سنة التغيير، يجب أن نقوم بمقتضى السنة الأخرى، وهي سنة الإصلاح التي تؤدي إلى النجاة، سنة ارتباط النجاة بالإصلاح. هذه السنة هي ضمن السنة التغييرية العامة، بمعنى إذا أصلح الناس أحوالهم، مجتمعهم، البلد، ستأتي الخيرات، أقل شيء نجاة من العذاب، أقل شيء، أقل شيء نجاة من العذاب، فيكون عذاب قادم في سلب خيرات، حلول نعم، كوارث، تسلط أعداء، اقتتال داخلي، فتن، أي نوع من أنواع الاكتساح للعذاب، على الأقل هذا ننجو منه بعملية تغييرية بشرية بالإصلاح. وإلا فلا، إن التدمير الشامل قادم، لقد وقع العالم الإسلامي من أقصاه إلى أدناه في انكسارات وتراجع، وحصل فيه خلل في نواحي متعددة وميادين شتى، فحصل من التغييرات السيئة في عالم العقيدة انتشار الشرك، عبادة القبور والأضرحة، الاستغاثة بغير الله، شد الرحال للشرك، صرف أنواع من العبادة لغير الله، على مستوى الشريعة جرى تنحية شريعة الإسلام إلا من رحم الله، وعمت بلاد المسلمين قوانين شرقية وغربية وعطلت حدود. أين يقام حد السكر؟ أين يقام حد السرقة؟ ما نجا من هذا إلا القلة في المسلمين، وبقيتهم يحكمون بغير شرع الله، لا في الحدود ولا في الاجتماع ولا في الاقتصاد، ولا يحكمون بغير شرع الله. فنحيت الشريعة وحلت القوانين الوضعية في مستوى العقيدة من جهة الولاء لله عز وجل والبراءة من الشرك، انتشرت أشياء كثيرة من موالاة الكافرين والتشبه بهم والعصبيات التي صارت تجمع وتفرق. ما هو الدين اللي يجمع ويفرق عند كثير من الناس؟ عصبيات، سواء عصبيات لقبائل، عصبيات لبلدان، لأقاليم، لجنسيات، عصبيات. كانت الأعاجم تتعصب للمدن والعرب تتعصب للقبائل. على مستوى العلاقات الداخلية والخارجية تجد كذلك غيابا للعدل، انتشارا للظلم والفساد. على مستوى التعليم تجد تحريفا وطمسا لمناهج الشريعة وتكريسا للفصل بين الدين ومناحي الحياة. على مستوى عالم الاجتماع طمس للفطر وتعميم للفساد في عالم النساء والرجال وهكذا. انظر بحقك في أمر الدواوين، فالكل قد غيروا وضع القوانين، لم يبق شيء على ما كنت تعهده إلا تغير من عال إلى دوني. الأمة كلها تعاني من أنواع من الضعف والتخلف نتيجة لذلك. هنالك أطروحات في موضوع الإصلاح خطيرة تقوم على مبادئ الحريات المطلقة، تقوم على استيراد الديمقراطية الغربية وتطبيقها، كأن الله ما أنزل شورى. وين الديمقراطية؟ كأن الله ما شرع شيء اسمه أهل الحل والعقد. وين الانتخابات على الطريقة الغربية؟ كأن الله ما أنزل قوانين لتحكم. وين القوانين الغربية والشرقية؟ وهكذا. كأنه ليس في الإسلام قواعد للبيوع. وين المعاملات العالمية الربوية؟ إذن هذه القضية وهي تبني مناهج إصلاح أجنبية. فيقولون لك مثلا إصلاح في التعليم، تأتي تنظر في إيش الإصلاح هذا الذي في التعليم، تجد إلغاء مناهج الشرعية أو تقليصها، إحداث الاختلاط في أماكن التعليم، عمل عام إلى آخره، هذا الإصلاح. تأتي الإصلاح الاقتصادي، وين الإصلاح الاقتصادي؟ يقولون أيوة نطبق الرأسمالية، هذه الرأسمالية الغربية، هذه التي نجحت جعلت الغرب قويا. يا جماعة الغرب ينهار، اتقوا الله، الغرب ينهار. ألا ترون نظمه المالية قد اهترأت؟ ألا ترون أن بنوكهم إلى إفلاسات؟ ألا ترون مؤسسات مالية في خسارات؟ ألا ترون سندات خزينتهم الحكومية ذاهبة، تقلص وانحسار؟ صار سوق سندات الخزينة الغربية يتلاعب فيها تجار معينون كما يتلاعبون في أسواق البورصة على مستوى الشركات. صار الدول يتلاعب بها الآن، يبحثون عن حل الآن، يونان، إيطاليا، إسبانيا، أوروبا كلها. أليس هم الذين يقولون اليورو إلى انهيار؟ كيف تقول بعد ذلك الرأسمالية الغربية هي الحل؟ فالمصيبة أن بعض المفتونين من المنتسبين للملة الإسلامية يريدون الإصلاح على الطريقة الغربية، يذهب إلى بلاد الغرب، يجد فيها حريات، أنه يستطيع أن يتكلم ويفعل ويحصل على رعاية صحية وعلى تعليم عالي وعلى وعلى، قاس خلاص ولي وجهك شطر أوروبا وأمريكا. ليه؟ لأن عندهم هذه الحريات. طيب الحريات هذه موجودة في ديننا مقننة، يعني بدون أضرار جانبية موجودة، الشريعة كفلت حريات، لكن ما هي من ضمنها أنك الحرية الدينية بحيث الواحد يغير من الإسلام إلى أي دين آخر، لا، هذا خط أحمر، من بدل دينه فاقتلوه، ما في حرية هنا، هنا في خط أحمر ممنوع. ما في حرية في الحجاب، المرأة تلبس ما تشاء، وهكذا ما في حرية في المعاملات المالية بحيث أن الذي يرابي يرابي. وأنتم تريدون حريات كاملة مثل حريات الغرب، حريات شاملة يعني بهيمية، حتى لو استولت عليها الأنانية الفردية، لأن البشر إذا أطلقت لهم الحريات انتهكوا حدود الله، وقعوا في الجرائم. البشر إذا أطلقت لهم الحريات الشاملة هذه بالتأكيد سيقع الظلم. الحرية تنتهي عند حدود الله، تقف عندك حرية تخترع ماشي، عندك حرية تأكل ما تشاء، بس إذا جيت على الخمر والميتة والخنزير في خط أحمر. عندك حرية تلبس ما تشاء، بس إذا جيت إلى الحرير والذهب للرجال ممنوع، خط أحمر. عندك حرية أنت تعبر وتتكلم، لكن ليس إلى درجة أنك تنشر قصص إباحية وتقول حرية، وتتكلم بالكفر العلني وتقول حرية. يأتي بعض هؤلاء ويقولون إصلاح، وين الإصلاح؟ يقولون إسلام المدني. وإيش الإسلام المدني؟ إهمال أمور الآخرة تماما. إسلام المدني ما في أمر معروف نهي عن المنكر، لأن هذا ضد حريات الناس، ما نتدخل، خلاص يزني يزني على كيف، يفشل الخمر كيف، يعمل كيف. هذا الإسلام الجديد الذي يريدونه، ما في أمر معروف ولا نهي عن المنكر ولا جهاد في سبيل الله، هذا يقولون هذا الحرية. ويضربون أمثال، يقولون نحن نريد النموذج مثلا الفلاني، يتكلموا على نماذج في بلاد الأناضول، يقول هذا هو المطلوب. طيب وإذا كانت هذه تجربة غير كاملة، بمعنى ما اكتملت شرعا، يعني الشريعة لم تطبق تماما بعد، طبقت جزئيا، تبغى النموذج هذا الجزئي هو الذي تعتمده أنت كمنهج؟ جيب النظام الغربي طبقه. طيب الغرب الآن يعاني من ويلات كثيرة، الغرب إلى انهيار، يعني واضح الآن أن الصين تتقدم على حساب الغرب وترث قوة من قوتهم. إذن هذه العمليات الإصلاح الخاطئة المنحرفة الوهمية، ما هو إصلاح؟ هي عبارة عن إفساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. والله عز وجل كرر هذا وبينه في كتابه، المنافقون يدعون الإصلاح، وراية الإصلاح الحقيقية ليست بأيديهم، المنافقون في الحقيقة يفسدون تحت شعار الإصلاح، لكن شعارهم وهمي ليس حقيقيا. الإصلاح الحقيقي بيد المسلمين الذين يسيرون على وفق الكتاب والسنة، والذين يريدون اليوم إسلاما مختصرا أو مخففا أو من نوع آخر، ويزعمون أنهم قد جاءوا بإصلاحات مأخوذة من أعداء الله ومناهج غربية فتنوا بها، في الحقيقة يؤيدون أولئك من حيث يشعرون أو لا يشعرون، ويتناغمون معهم في الطرح. أقصد أصحاب الإصلاح الوهمي أو الذين جاءوا بأشياء من المجتمع المدني يريدون تحجيم الدين فيها وإقصاء أحكام وإلغاء أشياء، أحياناً يقولون هذه لسنا ملزمين بها، هذه من الأشياء الاختيارية التي تؤخذ حسب المكان والزمان، هذا فهم جديد للإسلام، اجتهاد جديد قدمنا به، هذا النص لا يدل على كذا، يعملون ما يشاءون من التلاعبات تحت ستار حرية التفكير، حرية العقل، حرية الاجتهاد، ثم يقولون هذا المناسب للواقع. هؤلاء يعينون المنافقين قطعا، يسيرون معهم في الطريق نفسه، وإن لم يكونوا بزندقة المنافقين ولكنهم مؤيدون لهم ومتعاونون معهم. فإذا الإصلاح الذي سينجي من عذاب الله، الإصلاح الذي سيؤدي إلى إبعاد العذاب، هو الإصلاح الحقيقي في عالم العقيدة والعبادات والمعاملات والعادات والسياسات والاجتماع والاقتصاد والمال والأخلاق والآداب والصناعات وانت ماشي. نريد إذن إصلاحا عقديا علميا تقنيا تربويا أخلاقيا وفق منهج الله بالضوابط الشرعية. نريد إصلاح على منهج عمر بن عبد العزيز، استلم الحكم وكان قد حدثت انحرافات ممن قبله، كان في انحرافات في بيت المال، كان في انحرافات في أنواع من السياسات. قام عمر بن عبد العزيز فرد المظالم إلى أهلها، وأول ما بدأ بنفسه، ثم الزوجة فاطمة بنت عبد الملك وأهله وعشيرته، وطبق الشرع على الجميع واختار الأخيار فعينهم وأصحاب الأمانة والقوة فوزعهم على البلدان والولايات، أحيا فريضة الأمر معروف والنهي عن المنكر وأقامها ونهض بها وحرص على الإصلاح، حارب بدع، كان عمر عليه مواجهات مع القدرية ومع غيرهم، كان يحضرهم عنده يناظرهم، قام بالإصلاحات الاقتصادية المالية، قام بإصلاحات العلم والتعليم وتدوين السنة، قام بإصلاحات كثيرة جدا، النتيجة عم الرخاء في البلاد وفاض المال. قال يحيى بن سعيد مبينا نموذجا من آثار إصلاحات عمر بن عبد العزيز، بعثني عمر بن عبد العزيز لجمع زكاة إفريقيا فجبيتها وطلبت فقراء نعطيهم إياها، نعطيها لهم، فلم نجد من يأخذها منا، فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس، فاشتريت بها رقابا عبيدا فاعتقتهم. ماذا أفعل؟ ما في أحد يأخذ، كل الناس أغنياء، أعطيهم يقولون عندنا ما يكفينا، فاشتريت بها عبيدا فاعتقتهم. قال عمر ابن أسيد والله ما مات عمر يعني ابن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون، فما يبرح حتى يرجع بماله كله. كل الأشياء غطيناها، كل المجالات غطيناها، ايش نسوي بفلوسك؟ ناخذها وين نوديها؟ قد أغنى عمر الناس، كان عمر بن عبد العزيز وصل في وقت ينادي كل يوم، ينادى في الناس في عهده أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون الذين يريدون الزواج العفاف؟ أين اليتامى؟ خلص سد كل الحاجات، سد كل الحاجات وفاض المال، فاض المال فعلا، وشيء من أشراط الساعة، يعني صار الرجل فعلا يهم أين يذهب بصدقتي، يصيبه الهم. هذا التغيير الذي أحدثه عمر رضي الله عنه رحمه الله كان له نتائج من الله تعالى وتغيير من الله واضح جدا، مع أن خلافة عمر بن عبد العزيز ما في استمرت سنتين يعني كم، ولكن عم العدل والشرع، الشرع طبق حقيقة. والسنن الإلهية مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، فتعمل في حياة الأمم والأفراد عملا مضطردا. لاحظوا أن سنة التدافع والمداولة والتمكين بينها ترابط، كذلك علاقة التدافع والمداولة والتمكين بسنة التغيير واضحة، وعلاقة سنة التغيير بالإصلاح واضحة، والتغيير للإصلاح فريضة شرعية، لأن الله قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وهذا الإصلاح الشامل لعقائد الناس وعادات الناس ومعاملات الناس وعبادات الناس، مطلوب لاتقاء غضب الله. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لأنفسهم ولغيرهم. فإذا هذه سنة إلهية، الأمم التي يكون فيها الظلم ويفسد فيها المفسدون ولا ينهض للإصلاح من يدفع الظلم والفساد ومن يستنكر وينكر ويغير، فإن سنة الله ستحق عليه، إما بالاستئصال أو بالانحلال أو بالاختلال، وعي على درجات ومراتب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إنها عامة، أوشك أن يعمهم الله بعقاب. إذن هذا الإصلاح مطلوب اليوم منا دفعاً لتغيير من الله يقع علينا بشر أو عقوبة أو عذاب. هذا الإصلاح على المستوى الفردي والأسرة والمجتمع والبيئة، الاقتصاد والتعليم والإعلام والثقافة، هذا الإصلاح الذي يكون للنفوس والقلوب، هذا الإصلاح الذي فيه تزكية، هذا الإصلاح الذي فيه نشر الحياء والعفاف والفضيلة، هذا الإصلاح المنهجي بحيث يسلم للناس دينهم. لابد من إصلاح في موضوع مناهج الاستدلال، طرق الاستدلال، مصادر التشريع. في خلل في مصادر التشريع عند الناس، ممكن يأخذون من قوانين وضعية، ممكن يقول لك الكتاب والسنة والقانون الوضعي، ممكن هذا عمل يحتاج إلى إصلاح. الشريعة مصدر للقوانين، وهناك مصادر أخرى عندهم، هذه تحتاج إلى إصلاح. لابد أن يكون القانون، الشريعة هي المصدر الوحيد للقوانين الوحيد. هذه عملية تحتاج إلى إصلاح في عالم القوانين، تقنين في عالم الدساتير. هناك إصلاح يتعلق بموضوع الشورى ووظيفة أهل الحل والعقد، هناك إصلاح يتعلق في موضوع الاحتساب والأمر معروف والنهي عن المنكر، هناك إصلاح فيما يدين الدعوة والدعاة. لابد أن تصلح أمور الدعوة، المنهج، الأساليب، لابد يكون في من يقوم بها، هذا فرض كفاية. وإذا ما يكفي الذين يقومون يرتب من يقوم، ولابد أن تكون عملية الدعوة عملية احتسابية، ما سألتكم عليه من أجر. ولابد أن يكون أمر الدعاة صحيحا، ما يكون في دعاة على انحراف، دعاة على زيغ، دعاة يريدون شهرة، سواء شهرة إعلامية أو شهرة، ما ليست القضية دعوة إلى شخص، القضية دعوة إلى منهج، ولابد أن يكون المنهج صحيحا. فنحتاج إلى إصلاح في عالم الدعوة، صار هناك دعاة إلى انحراف، دعاة إلى باطل، صار هناك دخن ودخل في النوايا، تحتاج إلى إصلاح النوايا، النيات. المناهج الدعوية المطروحة تحتاج إلى إصلاح، لأن هناك مناهج دعوية باطلة زائفة، هناك مناهج دعوية مدخولة مغشوشة، هناك مناهج مسمومة، هناك مناهج فيها أخطاء انحرافات لابد أن تقوم. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هناك إصلاح لابد أن يتم في عالم الذرية والأولاد، وأصلح لي في ذرية هذه دعوة الخليل عليه السلام. لابد أن يتم هناك إصلاح في عالم الإعلام، لأن ما يعرض على الشاشات كثير من يسخط الله ومجلب للعذاب وسبب للتغيير على الناس. من الذي سيتصدى لهذا الإصلاح الذي يعرض في المعروضات؟ الإصلاح إصلاح ما يعرض، إصلاح ما يعرض. لابد من إصلاح في الوضع الاقتصادي والمالي، محاربة الربا، الميسر، الغرر، كل المعاملات المحرمة. الميسر يكتسح الناس في أشياء كثيرة، الغرر والجهالة تكتسح عقودا ومعاملات متعددة، الربا يكتسح ويدخل في عقود كثيرة جدا. تقام أنشطة اقتصادية على غير القرآن والسنة. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. يعني في إصلاح اقتصادي، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغون عوجا. هناك إصلاح للأمن، إصلاح يعالج وضع الجرائم، إصلاح يعالج وضع الاختلال الموجود عند الناس مما يجعل فيه إخافة، إرعاب، انتشار لسرقات. ما نسمعه خطف فتيات، هروب فتيات إلى آخره، أشياء رهيبة، إجرام وإجرام منظم وإجرام عشوائي واستدراجات واغتصابات. هذه أشياء تتعلق بأمن الناس، الأمن العقدي، الأمن المالي، أمن الأعراض. فإذا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء؟ أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ لابد من إقامة العدل. فإذا هذه الإصلاحات المهمة جدا لكي يحدث التغيير المؤدي إلى أن يأتينا الله بنعمه بدلا من نقمه، وأن يأتينا برحمته بدلا من عذابه. هذه نبذة عن سنة التغيير والإصلاح. بقي الكلام في سنن أخرى مثل سنة الإملاء والاستدراج، سنة النصر وغيرها، ستأتي بمشيئة الله تعالى في دروس قادمة.